يحاول ألا يستبد بالرأي، فإنه يجعل في النفوس ضغينة الاستبداد بالرأي يولد أحقاد. فالإنسان يستخرج ما عندهم، ما رأيكم إيش نأكل، حتى في الطعام يستشيرهم ما الذي يطبخون، فإن هذا أريح للنفس. كذلك من كان صاحب مؤسسة أو أعمال أو رئيس دائرة وأراد في تنفيذ أمر أو استخراج كذا، يجمعهم ويستشيرهم، فإنه أصلح لنفوسهم وأثبت. فإن كان يعلم أن الحق فيما ذهب إليه في نفسه، لكن الأفضل أن يعرض ذلك عليهم، فهم يقولون تختلف آراءهم، فيستخرج منه القول، يقول هذا القول نرى أنه أصغر ويمضي، فإنه أريح للنفوس. ولا يدع الإنسان هذه من ناحية ربط القلوب، فائدتها ربط القلوب. وأما مصلحتها من أن الإنسان حينئذ يعلم أن الحق فيما اجتمع عليه أهل الرأي، فإن ذلك فيه فوائد عظيمة جدا. وإذا الإنسان إذا عرض عليه أمر وما عرف، يلجأ إلى أهل الخبرة 2-3 يسألهم ويستشيرهم حتى يتبين له الخير وينضج له الرأي. فلذا ابن عطية رحمه الله أوجب هذا على الحكام والخلفاء ومن يأتي بعدهم. نعم.
بهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية. وقرأ جابر بن زيد وأبو نهيك وجعفر بن محمد وعكرمة عزمت بضم التاء، سمى الله تعالى إرشاده وتسديده عزما منه، وهذا في المعنى نحو قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، ونحو قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
يقول قرأ بعض غير السبعة، قال فإذا عزمت فتوكل على الله، فدل على أن الله عز وجل يوصف بالعزم، عزم الله لهكذا جاء في صحيح مسلم في رواية، فلما عزم الله لي بمعنى قضى وحكم، هذا بمعنى، لكن من عطية أولى تأويل آخر، لكن هذا هو الصحيح عند أهل السنة. والعزم ليست هي من أسماء الحسنى، لا، الأسماء الحسنى كلها حسنى، والصفات العلى مشتقة من أسمائه سبحانه وتعالى. فيه هناك ألفاظ يخبر بها ولكن ليست من أسمائه الحسنى ولا صفاته الحسنى، كذلك فيه من الأفعال ما يخبر بها بس مجرد الخبر. تقول إن الله عز وجل امتحن هؤلاء وابتلى هؤلاء، فما تسمى الله مبتلي وممتحن، ما تسميه، ما يصح، ولا تصف بهذه الصفة، لكن تخبر بها بذلك. ويخبر عن الله عز وجل بأنه موجود وشيء، لكن لا تقول يا موجود يا شيء، ما يصح تناديه ولا تسميه. فالإخبار بأمر بصفة أمر، واتصافه سبحانه بصفة أمر آخر، فليفرق الإنسان بين هذه. فإذا عزمت فدل على أن الله يخبر بهذا، أن الله عزم على هذا الأمر بمعنى حكم وقضاء، لكن لا صح تأويله إلى ما تأولها فلان. نعم.
ونحو قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فجعل تعالى هزمه المشركين بحنين وتشميه وجوههم رميا، إذ كان ذلك متصلا برمي محمد صلى الله عليه وسلم بالحصباء. وقد قال ابن سلمة ثم عزم الله لي، والتوكل على الله تعالى من فروض الإيمان وفصوله، ولكنه مكترم بالجد في الطاعة، والتشميه والحزامة بغاية الجهد، وليس الإلقاء باليد وما أشبهه بتوكل، وإنما هو كما قال عليه السلام قيدها وتوكل.
اقرأ الآية لمثله.
قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يقول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النصر تحقيق الرغبة ومنع العدو من الوصول إلى مبتغاه، فمن منع عنه عدوه وتحققت له الرغبة يقال أنه نصر. أقول الله عز وجل: إن ينصركم الله فما فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هي قضية بمعنى جملة، من مسند ومسند إليه، من خبر ومبتدأ، يعلم الناس ذلك فيفهمونه، والمؤمنون يؤمنون بذلك. والخطاب للمؤمنين: إن وقع نصر من الله فلا تكون هزيمة، ولن ينال العدو منهم شيئا أبدا. إذا علم الناس، علم المؤمنون، إذا علمنا أن المؤمنين يعلمون أن هذه حقيقة، ويقال: ما فائدة هذا الخبر؟ الخبر لا بد له من فائدة، كأن تخبر زيد أن ولده ناجح، تقول: ما شاء الله، عمرو نجح في الامتحان، ويعلم أنه نجح في الامتحان. إذا سمع منك هذه الكلمة ابتسم ابتسامة من يستهزي أو من يكون منفعل في غضب، يعني تخبرني بشيء أنا أعلمه، إيش معنى هذا؟ لا سيما إذا كان بعد أيام متوالية. إذا قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إما أن يكون خطاب لمن يعمل عمل الجاهل، يوم يأتي إنسان يعلم أن عدوه مترصد ويأتي بثوب جميل متعطر وقادم، فتقول: يا فلان، الأعداء قريبين من هذا الحصن. هو يعلم ذلك، لكن هذا الفعل والحركة التي يفعلها واللباس الذي يلبسه يدل على أن الإنسان يجهل، فأنت تخبره لأنه يفعل فعل الجاهل. فإذا قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ليس المقصود منه فائدة الخبر، إنما المقصود منه لازم الفائدة. سموه لازم الفائدة، خبر فائدة معروف، لازم الفائدة، أي أنكم أيها الناس تعلمون ذلك، إما أن فعلكم فعل متجاهل، أو ليبين أن ليبين لهم أنهم لم يستعدوا الاستعداد الحقيقي، أو يكون ليس من هذا المقصود، ليس من هذا الباب على الإطلاق. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ليفيدهم أن كل أسباب النصر إنما تأتي عن طريق الله عز وجل بالطاعة والالتزام والانقياد. فإذا كان النصر من عند الله عز وجل فلا يكون إلا بمرضاته وتوفيقه، وهذا لا ينال إلا بالطاعة. فمن أطاع الله مع محبة شديدة وإذعان وخضوع واستجابة للأوامر وابتعاد للنواهي، فذاك الذي ينال نصر الله. إن ينصركم الله، ولذلك اختار اسم الجلالة، واسم الجلالة الله عز وجل تتصف بمعاني جليلة فيها جميع المعاني الموجودة في الأسماء الحسنى، وهو المألوف والقادر والكبير والجبار والمتعالي. إذا قال الله، سمى الله نفسه بهذا الاسم في آية ما كهذه الآية، وكأن الله فكأن المراد يقول: أيها المؤمنون، إن الله عز وجل المتصف بصفات الجمال والكمال والجلال والجبروت هو ذو النصر الذي يرزق من يشاء نصره ويمنع عمن يشاء نصره، فإن ابتغيتم ذلك النصر فاطلبوه بالطريق الذي أوضحه لكم، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لم يقل إن ينصركم الله فلا يغلبكم أحد، إنه فلا يغلبكم أحد أي في وقت من الأوقات، في أوقات أخرى يمكن يغلبونك، قد يكون النصر جزئي لا لكن قال فلا غالب لكم على الإطلاق، ما يمكن أحد يغلبكم. إذا أراد الله، من أراد الله نصره لا يتحقق أن يأتي من يمنع هذا النصر أو يقلبه إلى شيء آخر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم، الخذلان سلب التوفيق وترك النصر، وإن ترك نصركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من هذا الذي يمكن أن يأتيكم بنصر؟ إن أداة شرط فيها جواب وجزاء، إن ينصركم الله فعل الشرط ينصر، لذلك جزمت بإن، وجوابها فلا غالب لكم، وإن يخذلكم يخذل فعل الشرط مجزومة بإن، وجوابها ما قال فلا غالب لكم، اسم جنس منفي بلا نكرة، دل على أنه لا يغلبهم أحد، إنس ولا جن ولا ملائك ولا غيره. هنا قال وإن يخذلكم، وإن وقع منكم، وإن خذلهم الله سبحانه وتعالى وتركهم ومنع نصرهم، يعني العبارة فلا ناصر لكم، لكن الله عز وجل عدل عن هذه إلى قوله سبحانه فمن ذا الذي ينصركم من بعده، إلى نوع استفهام، والاستفهام فيه إنكار وهو ألطف من النفي. إذا وقع نصر لكم فلا أحد يجرؤ على أن يغير ذلك المجرى الذي قضاه الله واختاره، وإذا وقع خذلان فمن باب اللطف بهم قال من هذا الذي يمكن أن ينصركم من بعده سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ أفرأيت من اتبع أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا الذي يجعل الهوى أميره يتبعه في كل أمر، والهوى شهوة النفس ومبتغاها، وافق أمر الله أو خالفه. هذا الذي يتخذ الهوى إلها وأميرا، الله عز وجل ختم على سمعه فلا يبصر الحق، يرى لكن لا يعرف أنه الحق، وإن عرفه لا يريده، وختم على بصره فلا يرى الحق ولا يبتغي، وختم على سمعه إذا سمع الحق لا يتبعه ولا ينقاد إليه، وجعل على قلبه غشاوة. إيش معنى القلب؟ مو المضغة هذه، القلب في كتاب الله عز وجل معناه قوة الإدراك والفهم والوعي، فجعل على تلك القوة غشاوة فلا تعي ولا تبصر الحق من غيره. فإذا جعل الله لهؤلاء على هؤلاء مسالك البصر والسمع والفهم، هذه الحجب الكثيفة، من أين تأتيه الهداية؟ فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكروا؟ ما عندكم نوع من تفكير وتذكر لتفهموا أن الله هو الذي يعطي ويمنع فتطيعوه ليرفع تلك الغشاوة؟ وهكذا يقول الله عز وجل في هذه الآية وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من يعني لا هي استفهام، لكن الاستفهام ليس المقصود منه طلب الفهم، إنما المقصود منه إنكار هذا النوع. لا أحد يأتيكم بنصر، من هذا الذي ينصركم من بعده؟ ما أحد يأتي بنصر، ولذا من خذله الله ما يمكن، لا أمريكا ولا غيره. ولذا إنسان يستغرب من بعض من بعض الجماعات المسلمة مضطهدة ومظلومة، ومع ذلك يلجؤون ويشرعبون ويتعلقون بتلك الجماعة وتلك الدولة وتلك كذا، هذا من خطأ الكبير. وإن يخذلكم الله فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم إنا نسألك حسن التوكل عليك وحسن الإنابة إليك، وارزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل، فلا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. غدا إن شاء الله نكمل الآيات. نعم. تدلوا بها على ماذا؟
تدلون على فضل الله.
صحيح. على يعني يستدلون على فضل الرسول. صحيح. يعني ان الله عز وجل جعله لين القلب، لم يكن فظا ولا غليظا، وذاك جاء صفته في التوراة لم يكن فظا ولا غليظا ولا سخابا بالأسواق، وكان بالمؤمنين رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صفات عالية، إذا صدن بها هذا المعنى صحيح، لكن إذا صدن بها معنى آخر أن تطلب منه حوائج لا يقدر عليها مخلوق، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأجل أن يربط الناس بالله عز وجل، يعبدوه وحده ويطلبوا منه وحده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا؟ وهل هناك حكمة في قوله فيكم ولم يقل معكم، وفي قوله ما زادوكم هل تفسر على ظاهرها؟
لو خرجوا معكم بمعنى كانوا مصاحبين للجند، ليس من الجند، لكن خرجوا فيكم هم من الجنود، لأن أحيانا يكون جنود مبتعثين وأحيانا يكون ناس مصاحبين للجنود. هكذا الجهاد أول، رفقة مكتوبة يبعث بها للجهاد فيصحبها أناس غير مكتوبين. لو قال معكم ما كانوا فيكم، فيكم هنا واضح. لو خرجوا فيكم هؤلاء الناس الذين ثبطهم الله ولم يدعهم الخروج لحصلت منهم من الفتن ما حصلت التي ذكرناها وذكرها الله عز وجل في كتابه.
قوله ما زادوا، هل تفسر على ظاهره فأنه فيه اضطراب وهؤلاء يزيدونه؟
يعني ما زادوا عددكم إلا خبالا، هم 10 أو 20 ثبطهم الله فتخلف، لو زادوا على 200 المتعتين صاروا 220، زاد العدد ولا ما زاد؟ لكن ما زادهم إلا خبالة. نعم.
قل السائل: امرأة نذرت إن شفى الله ابنيها ابنين أن تصوم شهرا، فمات أحدهما وعاش الآخر وشفي، فماذا تفعل في نذرها؟
إن شفى الله ابنيها واشترطت على أن الشفاء يكون للابنين، ما يلزمها شيء، هي صامت طبعا، ما يلزمها، قالت إن شفى الله الاثنين معا، لما لم يشفى إلا واحد اختار الله الآخر، ما يلزمها. مات الآخر ولا ظل مريضا؟
مات
الآخر. إن صامت أفضل. نعم. وإن عملت بالنذر أفضل. نعم.
السائل قضية الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر الحديث مؤخرا عن حكم هدم تكسير الأصنام والأثار الخاصة بالكفار في الأزمان الغادرة، فما حكم الإسلام في هذه المسألة؟
إيش يقول؟
يقول: كثر الكلام حول حكم هدم تكسير الأصنام والأثار الخاصة بالكفار في الأزمان الغادرة، فما حكم الإسلام في هذه المسألة؟
لا تدع، الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليه أن لا تضع تمثالا إلا طمسته، لا تمثال إلا طمسته، خربه حتى لا يكون تمثالا. الجاهليين يرون هذه آثار تقدس وتعظم. الإسلام إنما يقدس المرء فعله، ولذلك ما صح تقول نجعل تمثال للنبي صلى الله عليه وسلم لأن نتذكره، ما صح. ولا صح أن تجعل تمثال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا لا يجوز. ها، لا يجوز شرعا. ولذا أحيى الله ذكرى هؤلاء في القلوب إلى أن تقوم الساعة بأعظم ما تكون. أما هؤلاء الذين شيدوهم على شكل تماثيل تمر أجيال وتناسوهم، إذا تذكروهم إذا مروا به فقط عرفوا ما، فلا صح هذه. نعم.
السائل ورد عنه صلى الله عليه وسلم في وصف تربة الجنة أنها الدرمك أو الدرمة، نرجو بيان ذلك، وهل الحديث الذي ورد فيه صحيح؟
إيش قال؟
يقول ورد عنه صلى الله عليه وسلم في وصف تربة الجنة أنها الدرمك.
درمك درمك يعني من زعفران، تربتها زعفران، تربتها زعفران. اللهم صل على محمد وآله وسلم، صدق ما أخبره عن الله عز وجل. نعم.
السائل يقول العطور التي تحوي نسبة من الكحول هل استعمالها جائز وأن هي نجسة أم لا؟
لا، الكحول ليست نجسة، هذه ليست نجسة، ما قصد منها الإسكار، يتعطر الإنسان منها ما فيها شيء. نعم.
السائل ما هي صفة الاستخارة والدعاء الوارد فيها، هل هو داخل الصلاة أم بعد السلام، وهل الدعاء فيها يعني يرفع به اليد وبعد الاستخارة يعني كيف يوجه الله الإنسان إلى رأي هذا، وهل هناك علامات؟
الدعاء الاستخارة الإنسان يتردد في أمر غير الأمور الشرعية، أو تصلي في الليل أو تصوم أو تتصدق، هذه ما هي استخارة. قد يسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذه فيها المبادرة والسرعة. لكن الاستخارة في الأمور المجهولة التي لا تعرف، تعزم على الحج فلا يستخار، لكن لا تعلم هل هو اليوم الذي تسافر فيه اليوم أحسن ولا غدا أحسن، فتستخير الله عز وجل، تصلي ركعتين من غير الفريضة، وعند انتهائك من التشهد تقول هذا الدعاء، أو بعد سلامك فراغك من السلام، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن سفري يوم الأربعاء مع الرفقة الفلانية إلى حج بيتك المكرم المعظم خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، الدعاء المعروف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Thank you.